موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن عمل بالقرآن واستظل بظلاله نال الرفعة والمكانة، ومن أعرض عنه عوقب بالذلة والمهانة. وبهذا الميزان النبوي الدقيق كان القرآن عماد الحياة وشعارها ودثارها عند سلف الأمة، فلقد كان الصغير ينشأ على القرآن، وتجمع الأسرة بالقرآن، وتفتتح مجالس العلم بالقرآن، والعلم لا يبدأ عندهم إلا بحفظ القرآن، ومساجدهم عامرة بالقرآن، وصلاتهم وعباداتهم أساسها القرآن، وأسمارهم وأسفارهم ومجالسهم شعارها القرآن. هكذا كان القرآن في حياة الأسلاف. والسؤال: هل القرآن الآن بنفس هذه المكانة والسمو في حياة أمتنا الآن؟ هل تغير القرآن؟ أم الذي تغيرت هو نفوسنا؟ هل نحن عارفون بمكانة القرآن كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كنا عارفين، فلماذا هذا الهجر للقرآن، الهجر الكلي والجزئي، حتى وقعت علينا شكاية محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ألا وإن الهجر أنواع، هجر كتاب الله جل ألا وإن هجر كتاب الله جل وعلا أنواع. ترك الاستماع والإصغاء لكتاب الله جل وعلا هجر له، حكى الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ترك تلاوته وتدبره وتأمله والاتعاظ بمواعظه من هجره. والواحد منا تمر عليه الأسابيع بل هو الشهور لم يختم كتاب الله عز وجل. تنحية كتاب الله عز وجل عن الحياة في الحكم والتشريع والقضاء من أعظم الهجر لكتاب الله عز وجل. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ألا وإن من مسببات الهجر لهذا القرآن الخروج بهذا القرآن عن غايته العظمى الذي أنزل الله عز وجل كتابه لأجلها. فلقد تحول القرآن الآن عند البعض القرآن للأموات وليس للأحياء. لا يعرفون كتاب الله عز وجل إلا عند المآتم والجنائز. والبيت الهاجر للقرآن لا يقرأ فيه القرآن إلا إذا مات ميتهم. وتحول عند البعض إلى تحفة من تحف المنازل فيوضع القرآن في دولاب كالتحف والبعض يضعه في مؤخرة السيارات. لا أدري والله لماذا يوضع كتاب الله في مؤخرة السيارة؟ للزينة. وثالثة الأثاث صار القرآن الآن يفتتح به المحال التجارية أول ما يفتتحونها ثم تليها بعد ذلك الموسيقى الصاخبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ألهذا أنزل الله عز وجل كتابه الكريم على صدر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الدماء التي بذلت التي بذلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حماية وذودا عن رياض القرآن لأجل أن يكون القرآن هكذا بيننا؟ يا قوم إن القرآن حيت به أمة عظيمة. كان القرآن شعارها وبثارها. قال أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف رفقة الأشعريين من القرآن في الليل وإني لأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في طرقات المدينة ويسمع القراء البيوت عامرة في الليل بتلاوة كتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع القراء يسمع قارئا يقول يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها. وهذا أبو الأحوص الجشمي التابعي يروي عنه ابن المبارك في الزهد وكذا وكيع يقول كان الرجل ليأتي الفسطاط طروقا ليطرق الفسطاط طروقا وإنه أن يأتيه في الليل يأتي مجنته في الليل وإن كان يسمع دوي أهله بالقرآن كدوي النحل. قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. وقال الحسن رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، وهذا كان وهكذا كان القرآن عبادة وتلاوة في الليل وعمل وتنفيذ بالنهار. وأما عن تأصرهم وخشوعهم عند تلاوة كتاب الله عز وجل، فهذا الإمام التابعي الجليل زرارة ابن أوفى العامري الذي روى له الجماعة وكان من العباد، روى عنه بهز بن حكيم فقال: صلى بنا في مسجد بني قشير فلما بلغ قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا، قال بهز: فكنت في من حمله. هكذا كان القرآن شعار الحياة وأساسها وأعظم مقوماتها. فالأسير والكافر عندما يسلم أول مرة يسمع القرآن، والوفود التي كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي لسماع القرآن، والقراء كانوا أهل المشورة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان القراء أصحاب مجالسة عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبابا، رواه البخاري. وكانت قيمة الرجال عندهم وطبقاتهم حول الحفظ لكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا عمرو ابن سلمة يؤم قومه وهو ابن 6 سنوات، لأنه كان أحفظ قومه، ولم يكن الحكم والتشريع إلا من خلال كتاب الله عز وجل، لم يحيد عنه قيد أنملة. هكذا كان القرآن. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعيشون في ظلال القرآن، لم تتزحزح ثقتهم في كتاب الله عز وجل قيد أنملة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة 13 عاما كلها يؤذى في ذات الله، وأصحابه يعذبون في ربوع مكة، وينزل القرآن الكريم المكي فيه البشارة والنصر وهم محاصرون معذبون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله في سورة الأنعام. وكيف استقبلوا قول الله عز وجل في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وكيف استقبلوا قول الله جل وعلا في سورة هود: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكيف استقبلوها في سورة إبراهيم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وكذلك في سورة الإسراء: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. لم يتزحزح يقين الصحابة عن ذلك قيد أنملة، رغم أن الواقع كان بخلاف هذا. كانوا مؤمنين بكتاب الله، كانوا مصدقين به. وهاكم موقفان، موقف مكي وموقف مدني، يدل على عظم تعظيم الصحابة وشدة يقينهم بالله وبكتابه الكريم. هذه سورة الروم، سورة مكية، وافتتحها الله جل وعلا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الروم قوم كانوا قد بلغوا من الضعف ما الله به عليم، غزوا في عقر دارهم، هزمهم الفرس، ينزل القرآن بخلاف هذا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يخرج أبو بكر الصديق يجاهر بهذه الآيات في قريش في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، فتتعجب قريش وتراهن أبا بكر على ذلك فيوهدهم، وتتفق كلمة أهل التاريخ والسير أنه أن الروم قد غلبوا الفرس في أقل من 9 سنوات. وفي إشارة أخرى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، كانت بدر العظمى التي هزم الله عز وجل فيها المشركين، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهذا موقف مكي. والموقف المدني عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، كانوا في أذى وعلة وشدة وضيق، كانوا يظنون أن المدينة سوف تكون لهم أمنا وأمانا وحصنا، فما إن وصلوا إليها حتى اشتمى عليهم من بأقطارها، صاروا لا يعيشون إلا في السلاح ولا يبيتون إلا في سلاح. وينزل الله عز وجل في أثناء ذلك في سورة النور التي هي سورة مدنية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يروي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أوتهم الأنصار، فرمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يقومون إلا بالسلاح، وكانوا يتكلمون هل نعيش إلى أن ننام آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله. فنزلت هذه الآية المدنية، وقال البراء رضي الله عنه نزلت هذه الآية في خوف شديد لم يتزعزع إيمان الصحابة، عملوا بالوعد المشروط، حققوا عبودية الله عز وجل بالقرآن، ففتح الله عز وجل بالقرآن البلاد وقلوب العباد. ومن ثم لما اجتمع عليهم في الأحزاب طوائف الشرك المتشككون هم المنافقون، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما حزب الإيمان وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيها المسلمون، إن القرآن الذي نتلوه كلام الله ورسائله إلى عباده كتاب أجل كتب الله عز وجل، مدح الله عز وجل كتابه الكريم في آيات كثيرة من كتابه، فقال تعالى: كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولما علم الله عز وجل أن عباده لن يوفوه حقه سبحانه تمجيدا وثناء على هذه النعمة الجلة، حمد الله عز وجل نفسه، فقال عز وجل: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يا قومي، إن الله عز وجل أنزل كتابه الكريم لغايات عظمى وأهداف عليا. أنزل الله عز وجل كتابه الكريم ليكون كتاب هداية ونور للبشرية جمعاء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن روح ونور، روح حياة للقلوب والأرواح، ونور للطريق وضروب الحياة. هكذا القرآن، القرآن كتاب حكم وتشريع يشمل الإنسان قبل أن يولد، قبل أن تضعه أمه، إلى حين الوصية والممات وما بينهما من أحكام وتشريعات. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كتاب الله كتاب عقيدة وتوحيد. ألف لام راء، كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. القرآن كتاب عبادة، نتعبد الله جل وعلا بتلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إننا لن نحيا بهذا القرآن إلا إذا تلقينا القرآن كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتلقون. لن نحيا بهذا القرآن إلا إذا عشناه واقعا تدبرا وتلاوة وعلما وعملا، نعيشه حين نربي أولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعيش القرآن حين نواجه الأزمات والأحداث والفتن، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لن نحيا بالقرآن إلا عندما نتلقاه، عندما نواجه أعداء أمتنا من اليهود والصليبيين وسائر طوائف المشركين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لن نحيا بالقرآن إلا إذا تلقيناه عند ظهور هذا النفاق في هذه الأمة الذي يهون من كتاب الله ومن أقلامهم، وهذه الأقلام الخائنة التي تنال من عظمة القرآن. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. يا أمتي، لن نصل إلى ما وصل إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من العزة والمكانة إلا إذا كان شعار إلا إذا كان شعارنا القرآن ودثارنا القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لأن يقوم للمسلمين ساق ولا شدة ولا مكانة إلا إذا عظموا شعائر الله التي جاء بها القرآن وعظموا حرماته. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه مجدكم، فيه شرفكم، فيه عزكم، أفلا تعقلون. فهم أعداء الله عز وجل هذه الحقيقة منذ اللحظات الأولى، وعلموا أن عظمة هذه الأمة وسموها وعزها إنما يكمن في هذا الكتاب العظيم القرآن، الذي كان شعارا ودثارا للحياة. فعملوا على صد الناس وصرف الناس عن هذا القرآن من أول يوم. وهذه صيحة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشكو بها لربه جل وعلا، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صرفوا الناس عن كتاب الله بالزور والبهتان والباطل والأغاني والمسلسلات واللغو والزور، وكل ما يصرفك عن كتاب الله فهو من المحرمات. إن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين موته لم يكن على شيء إلا على القرآن. فهذا معقل ابن شداد يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل ترك رسول الله، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يقول لا، إلا ما بين الدفتين، أي فاتحة القرآن وخاتمته. وكذا قال محمد بن الحنفية، وحديثهم عند البخاري في الصحيح. وكذلك كانت وصية السلف رحمهم الله، كانت وصيتهم لمن بعدهم بهذا القرآن تلاوة وتدبرا وتأثرا وخشوعا وتأملا وتطبيقا وعملا، فطابقت أفعالهم أقوالهم. فهذا الحبر الكريم العلامة عبد الله بن مسعود القرآني المفسر يقول لا يسأل العبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبغض القرآن فإنه يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما ولي أبو موسى الأشعري قضاء البصرة أرسل إلى القراء فاجتمعوا له أكثر من فاجتمع له ما يزيد على 300 من القراء، فخاطبهم أبو موسى رضي الله عنه قال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤها فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. حض السلف على العمل بالقرآن. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لقد عشنا دهرا طويلا كان الرجل منا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيعرف حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها. يقول ثم رأيت أقواما يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأ أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لا يدري ما زاجره ولا آمره ولا ما ينبغي أن يقف عنده، ينصره نصر الدقل. وهذا عبد الله بن عمرو يقول من جمع القرآن بين جنبيه فقد جمعت له النبوة، إلا أنه لا يوحى إليه. ومن قرأ القرآن فرأى أحدا من الخلق أعطي أفضل منه فإنه حق وما عظمه الله وعظم ما حقره الله. ولا ينبغي لقارئ القرآن أن يجهل في من يجهل، ولا يحد فيما يحد، ولكن يعفو ويصفح. هكذا كان القرآن وصيتهم رحمهم الله. وهذه الأيام التي تمر بنا، هذه الإطلالة السنوية لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن والصيام يشفعان للعبد، فجدوا يرعاكم الله لهذا الشهر الكريم، وأحسنوا استقباله، وأروا الله من أنفسكم خيرا، وتبرؤوا من حولكم وقوتكم، وتوكلوا على خالقكم وبارئكم كما أمر الله جل الله، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ألا وصلوا وسلموا يرحمكم الله على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم ردنا إلى دينك وكتابك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك وكتابك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام واجعلنا على نور منك ربنا. خذ بأيدينا ونواصينا إليك أرض الكرام عليك واهدنا بنورك إليك. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به واجعل عز الإسلام على يديه. اللهم أقم عالم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد وارزقنا الشهادة في سبيلك صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لآبائنا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير وأنت حسبي ونعم الوكيل. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.